من اطلع على هذا الكتاب كتاب العلل وجد فيه من التعليل وجد فيه من الضوابط بل أقول الاستنباطات في باب العلل، ولا مانع أن نقول استنباط في باب العلل. فعلماء الحديث الحفاظ المتقنون يستنبطون العلل كما يستنبط الفقهاء الفوائد رحمة الله عليهم. وهذا بين لمن تأمل كلام أبي حاتم رحمه الله الرازي في العلل، كذلك الدارقطني رحمه الله، فتجد بحسب قوة الكلام تظهر العلة واستنباط العلل، فيقول الحكم كذا وكذا بعد أن يسوق الخبر من طرق. ولذا بحسب قوة الإمام ودقة يكون استنباطه، كذلك بحسب قوة الفهم يكون استنباط في متون الأخبار. فأقول إن هذا الإمام إمام كبير رحمه الله، وكتابه في القواعد قواعد الفقهية مع أنه أملاه في لوالي وأيام، ويظهر والله أعلم أنه غامل غالبه من حفظه إن لم يكن أمل الجميع من حفظه، وقد يكون معه بعض الكتب مثل ما وقع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه أله في السفر، والغالب أن الذي يكون في السفر لا يكون معه كتب كثيرة، وغالب الإملاء يكون من الحفظ. من اطلع على هذا الكتاب كتابه رحمه الله في القواعد وجد العجب العجاب، ولا ينقضي نظر الإنسان من هذا الكتاب حينما يرى فائدة إلا ويرى فائدة هي أختها أو هي أعظم وأكبر منها. ثم صياغة للعبارات صياغة دقيقة وصياغة محكمة رحمة الله عليه في مسائل يسوقها مسائل، حتى قال بعض خصوم استكثره عليه، لكن الذي يستكثر هذا عليه في الحق لم يعرف هذا الإمام، مع أنه لم يعمر طويلا رحمه الله، وعاش ما يقارب 60 سنة، كان له 60 عاما مثل علام القيم رحمه الله. علام القيم له 60 سنة أو 59، وكذلك علام الرجب توفي سنة 95 و700، وابن القيم رحمه سنة 51 و700، وولادته في سنة 5690، وابن رجب سنة 36 و700، فهما تقاربا في السن. فأقول كلامه رحمه الله كلام عظيم مع تحريه ودقته، وإن كان كغيره من الأئمة يؤخذ من قوله ويترك رحمه الله، لكنه ليس مقلدا وله اختيارات وله استنباطات عظيمة. فهذه الرسالة كما تقدم أملاها وصنفها رحمه الله، وهي نافعة خاصة في مثل هذا الزمان ومثل هذا الوقت، حتى نعرف علم السلف. العلم الحقيقي هو علم القلب، والعلم الحقيقي هو ما نفع وما نفع رفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهو نافع رافع في الدنيا والآخرة. قال قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، المعنى لا يستوون، المعنى لا يستوون، والمراد هنا العلم الحقيقي العلم النافع. وكان السلف رحمك الله كان سخط الله عليهم كان كلامهم قليلا وعلمهم كثيرا، كان كلامهم قليل وعلمهم كثير، كما سيأتي في كلامه رحمه الله، وأن كلام الصحابة كان قليل وكان أقل من كلام التابعين، ولكن الصحابة علمهم أكمل وأتم، والتابعون كلامهم أقل ممن بعدهم، وهكذا إلى يومنا هذا، وعلمهم أكثر. وهذا من جهة الوصف العام، وإلا قد يوجد مثلا في الواحد من أتباع التابعين من هو أفضل من أتباع من التابعين، وهل يكون هذا في التابعين مع الصحابة؟ جمهور العلماء يقولون لا، لا يكون في التابعين من هو أفضل، يعني أحال التابعين مهما برز في الدين والعلم أن يكون أفضل من الصحابة أو من صحابي، ولو كان صحابي ممن تأخر إسلامه أو لم يره إلا لحظة، فإن جماهير العلماء على أنه أفضل مطلقا. وفي قول ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه في المناقب أو في أول المناقب، ولعله نقله عن ابن عبد البر وأنه اختاره، قد يقع في بعض أفراد التابعين من هو أفضل من أحد الصحابة من تأخر إسلامه، لكن قول الجمهور ما تقدم. فالشأن أن علمهم كان كثيرا رحمة الله عليهم وكلامه قليل، وما أوتي قوم يعني جدلا يعني كانوا على هدى إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل كما في حديث أبي أمامة أنهم إذا كانوا على هدى وتركوه فإنهم يؤتون الجدل. والجدل من أسباب حرمان العلم وبركة العلم، وهذا مما يجب أن نحذره، الجدل والمجادلة والمنازعة والمخاصمة، إلا لإرادة الحق لإرادة العلم، هذا هو المقصود الوصول الحق. ولذا لما ذكر الحسن رحمه الله أن قوما يتجادلون قال هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وزهدوا أو قل زهدهم فتكلموا، هو قوم ملوا العبادة وهو العمل وخف عليهم القول وقل زهدهم فتكلموا، المعنى أنه لم يقع منهم هذا إلا لقلة علمهم، والمراد العلم النافع، وليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله كما قال ابن مسعود أو يروى عن مسعود رحمه الله ورضي عنه وروي عن غيرها أيضا، ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم خشية الله، سيأتينا أيضا في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم العلماء الحقيقيون، العلماء الربانيون، العلماء الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، العلماء الذين يعلمون أو يتعلمون ثم يعملون ثم يعلمون، هذا هو العلم النافع، أن يتعلم أولا ثم يعمل قبل أن يعلم ثم يعلم غيره. والعلم الذي يكون سائقه العمل أعظم بركة، هو أعظم بركة وأسرع في التأثير في الغير حينما يعلم غيره ويكون أول من يعمل بعلمه. فهذه الرسالة رسالة عظيمة، افتتح المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هنا مباحث كثيرة لا نريد الوقوف عندها طويلا، لكن أذكرها على سبيل الاختصار، منها الابتداء بالبسملة والحمدلة على خلاف، والأظهر والله أعلم أن البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين تجمع في الكتب العامة والرسائل العامة مثل هذا الكتاب، اقتداء بالكتاب العزيز القرآن، وهو إمام الكتب، إمام الكتب هو القرآن، فإذا كان إمامها فالكتب التي بعده مهتمة به، فهو الإمام والكتب بمنزلة المأمون، فكل كتاب لا يأتم بهذا الإمام فهو مخالف، بحسب خلافه يكون نزاعه، قد يكون خلافه لإمامه يبطل اتباعه واقتداءه، وقد يكون خلافا يجبر بسهو، وقد يكون بغير ذلك، بحسب مخالفة الكتاب المؤتم بالإمام تكون مرتبته، تكون كالإمام كالمأموم الذي يقتدي بالإمام، تارة يخالف مخالفة تبطل صلاته، وتارة يخالف مخالفة يجبر صلاته بسهو أو لحاق لإمام لو تأخر، وتارة يخالف مخالفة تنقص منها نقصا لا يلزم جبره كما لو أخل ببعض الأذكار التي ليست واجبة. فهكذا الكتب يجب أن تكون تابعة لهذا الكتاب العظيم، أن يكون إمامها هو الإمام وما بعده مأمور، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام والعلماء هم المؤتمون، فيأتمون بالإمام عليه الصلاة والسلام، وليس هناك إمام سواه عليه الصلاة والسلام ولا متبوع سواه، بإجماع المسلمين لا يجوز أن ينصب خلاف للسنة، ولا أن يجعل أحد قوله متبع، بل كما قال مالك رحمه الله في القولة المشهورة: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. فالأقوال والأفعال والإرادات توزن بقوله بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فما وافق قوله كان الحق، وما خالفه كان الباطل. والإمام قد يخطئ، فإذا أخطأ فإنه يعذر ما دام مجتهد، وإن كان خطأه عظيما، لأن الإمام المقتدى به من له لسان صدق لا يمكن أن يقول القول الباطل يقصد الباطل، لا، لا يكون إلا عن خطأ. ولا يمكن أن يكون إنسان يقصد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ويكون إمام أبدا، لا يكون هذا أبدا، بل لابد أن يكون في قلبه شيء. فابتدأ المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكما تقدم اقتداء بالكتاب العزيز القرآن العظيم. كيف؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ابتدأوه بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم هل هي من القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم هي آية للابتداء، آية وليست من الفاتحة، وربما وضعت في بعض الطبعات عليها رقم واحد، وهذا في الحقيقة مما يوهم، لكن قد يكون من أشرف على الطبع مقلد الإمام الشافعي، لأنه يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. الصواب أنها ليست آية من الفاتحة، بل هي آية للفصل، آية كما ثبت في حديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. لكنها آية يبتدأ بها، تبتدأ بها السورة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي أنه كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأغفى إغفاءه فرفع رأسه فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ إنا أعطيناك الكوثر، فتبين أنه يبتدأ ويفتتح بها السور. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عند أهل السنن من حديث هريرة بإسناد صحيح: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، وهي تبارك، قال 30 آية، وهو 30 آية بالإجماع بدون البسملة. وبسم الله الرحمن الرحيم هي جزء آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي للفصل بين السور وللابتداء بها عند القراءة وابتداء الفاتحة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك ابني قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. الشاهد أنه قال: فإذا قال عبدي الحمد لله، وكان عليه الصلاة والسلام إذا افتتح السلام وبركاته جزاك الله خير، إذا افتتح الصلاة القراءة قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إنما تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ سرا، وربما جهر بها، ربما جهر. أما حديث سلمة أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها من آياتها عند الدارق وغيره فهو حديث ضعيف لا يثبت، ولو ثبت فالمراد أنه عدها من القرآن من الفاتحة يعني أنها تقرأ مع الفاتحة وليس المعنى أنها آية منها. فإذا كان الكتاب أو إذا كان الذي يبتدأ به كتاب عام ليس لسانا خاصة فالسنة الجمع بين قولك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين كما افتتح بذلك القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ثم أول آية الحمد لله رب العالمين. وإن كان الكلام الذي يبتدأ به أو الذي يكتب رسالة خاصة مثل ما تكتب رسالة لصاحبك أو رسالة خاصة إلى قوم فهذه تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم دون الحمد له دون كلمة الحمد يعني نقول حمد البسملة هذه يسمونها النحت يسمونها النحت ينحت من هذه كلمة فتختصر في هذا. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم كما في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل في حديث ابن عباس عن معاوية بن سفيان عن معاوية عن كما في حديث ابن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب عن أبي سفيان صخر بن حرب وفيه من محمد عبد الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم الحديث. كذلك أيضا في حديث مروان والمسور الذي في البخاري أنه برواية الزهري رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بينه وبين قريش فيقال بسم الله الرحمن الرحيم في الكتب الخاصة والرسائل الخاصة. أما إذا كان كلاما كالخطبة فالسنة أن يبتدأ بالحمد لله هذا هو المعروف في خطبه عليه الصلاة والسلام في الجمعة والعيدين هذا هو الصواب في جميع الخطب خلافا لمفرق فقال خطبة الجمعة الحمد وللعيدين التكبير وللاستسقاء الاستغفار هذا التفريق لا دليل عليه وما ورد فيه من الآثار لا يثبت. قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه الثناء عليه عليه الصلاة في الملأ الأعلى على المشهور في قول أبي العالية رفيع بن مهران رفيع بن مهران الرياحي رفيع بن مهران هذا هو بخلاف أبي العالية البراء هذا متأخر عنه متأخر إن مراد أبو العالية هو رفيع بن مهران هذا تابعي كبير وإن اشترك في الرواية جميعا عن ابن عباس. أما بعد أي ثبت في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في خطبه والمعنى أنه يبتدأ بالحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى ثم بعد الحمد والثناء يدلف المتكلم والكاتب إلى ما يريد. قال فهذه كلمات مختصرة والمختصر في الأصل هو ما قل لفظه وكثر معناه هو ما قل لفظه وكثر معناه وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان اختصر له الكلام اختصارا كما في رواية اختصر له الكلام اختصار وهي جوامع الكلم. وما هي جوامع الكلم؟ هي المعاني الكثيرة الكبيرة في الكلمات القليلة التي تخلو من الحشو. وكأن هذا براعة استهلال من المصنف رحمه الله في قوله مختصرة تفاؤلا أو التماسا لبركة العلم لأن كلام السلف مختصر وبركته كثيرة وعلمه كثير ترى العلم العظيم واعتبر ذلك بالكتاب العظيم القرآن العظيم الذي لا تنقضي عجائبه إذا قرأه الإنسان مع ضعفه وقلة علمه وضعفه في باب الإرادة والقصد والتوكل إلا أن الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده لعظمة هذا الكتاب كلامه سبحانه وتعالى إذا تأمل ظهر له من المعاني والاستنباطات وأنواع التدبر ما لا يخطر له على بال وهي معاني صحيحة زاكية طيبة وقد يستنبط منها بعض الأحكام أو يستنبط منها بعض الأدلة لبعض الأحكام في أبواب الأحكام والفقه. وكان كثير من العلم يستنبط أحكاما أو أدلة لأحكام من أحكام الفقه من أدلة القرآن وهذا موجود في كلامهم كثيرا رحمة الله عليهم في معنى العلم وانقسامه. فالعلم نافع وعلم غير نافع. فالمعنى أن العلم في نفسه نافع، العلم في نفسه نافع، لكنه في من يتكلم به، هذه المصيبة. المصيبة أن يتكلم بالعلم وأن يطلب العلم وأن ينتفع بعلمه ويكون محروما منه، مثل السراج، فتيلة السراج تضيء الناس وتحرق نفسها. هذا جاء في أثر وإن كان لا يصح أنه كالسراج يعني الذي يضيء الناس ويحرق نفسه ويستفاد منه. فهذا هو العلم النافع، العلم الذي ينير البصائر. وقد ضرب أبو بكر الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء ذكر مثلا عظيما حاصله، يقول إن مثل العلم النافع والعالم الذي يبصر الناس كمثل قوم ساروا في برية، ساروا في برية في مكان فظلوا الطريق وأظلم عليهم الليل وهم في مكان لا يعرفون أين هم، فجعلوا يسيرون في هذه الظلمة، فهذا يسير في هذا الطريق وهذا في هذا الطريق ولا يدري هل يقع في هو في حفرة، هل يطأ يعني حية، هل تلدغه حية، هل تلدغه عقرب، لا يدري ما أمامه ولا يدري ما يواجهه. فهذا وتارة يصطدم بصاحبه في ظلمة وفي ليل وفي صحراء والأمر موحش، وقد ترد عليهم السباع فلا يعلمون ولا يدرون أين هم. فبينما هم كذلك في هذا المكان وهم في مصيبة وفي بلاء عظيم، إذ رأوا نورا عظيما من بعيد، نور عظيم، فوقفوا ينظرون واستبشروا، ثم كلما مضى وقت دنا منهم هذا النور حتى قرب منهم، فصار يبصر بعضهم بعضا، ثم لم يجل يقرب هذا النور حتى صار بينهم، فأبصر بعضهم بعضا، ثم استنار لهم الطريق وعرفوا الجهة وتبين لهم وجهة الطريق. وكان هذا النور مع إنسان حمله بيده. فقال لهم تعالوا فإني أدلكم إلى مكان هو أرحب وأوسع منكم. قالوا لا، بعضهم أبى وقال لا، هذا مكاننا، قد أنار الطريق لنا فنذهب معك. وآخرون قالوا أنارنا الطريق فنذهب معه النور فسوف تكون العاقبة حسنة. فأطاعه قوم فنجوا، وعصاه آخرون فهلكوا. قال رحمه الله كلام معناه: فهذا هو مثل الناس مع أهل العلم، ورأس العلماء هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فمثل الناس كمثل قوم في مكان مظلم لا يبصر بعضهم بعضا حتى جاءهم هذا النور وهو العلم الذي أبصر بعضهم بعضا وأبصر الطريق وأبصر مواطئ أقدامهم حتى يتحرزوا من كل حية ومن كل عقرب ومن كل طريق وعر. فإن أطاعوا صاحب النور نجوا كالعالم الذي يأتي إلى قوم على كفر وضلالات وبدع فإنه ينير لهم الطريق، فمن أطاعه نجا ومن عصاه هلك. هذا هو العلم النافع الشافع الذي يرفع ويشفع لصاحبه. قال: والمقصود من هذا والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف. صحيح، علم السلف هو العلم النافع، وكل علم يخرج عن علم السلف فليس بعلم. وليس المعنى أنه لا يستنبط ولا ينظر، لا، لكنه يسير على طريقهم، على هداهم، على قواعدهم وأصولهم التي جاءت بها الأدلة في الكتاب والسنة بالأصول العظيمة والقواعد المتينة، فمن سار عليها نجا. قال: فنقول وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه هي الاستعانة العظيمة التي من اعتمد عليها نجا في الدنيا والآخرة. إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولهذا قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين قاله الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، والله ذو الفضل العظيم. فالاستعانة والاتكال والتوكل وتجريد القصد لله وحده، وأن يكون واحدا في قصده، عابدا له سبحانه وتعالى، موحدا له، جامعا إرادته في عبادته، فإن هذا هو النجاة والسلام في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه عليه الصلاة أنه قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ركب وأنا أذكر الله فيما بيني وبين نفسي، قال: ما تقول يا ابن قيس؟ قال: قلت أذكر الله فيما بيني وبين نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل لا حول ولا قوة، أو قال: لا عليك بلا حول، عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. في لفظ آخر صحيح: ولا ملجأ، يقال بالهمز وبالهمز، ولا ملجأ، لا ملجأ ولا ملجأ، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، عند أحمد. وجاء في رواية صحيحة: فإذا قال عبدي ذلك، فإذا قال ذلك قال الله: أسلم عبدي واستسلم. الله أكبر، يقول الله لعبد، يخاطب عبده: أسلم عبدي واستسلم. أسلم بظاهره واستسلم بواطنه، فألقى حوله وقوته واعتمد على حول الله وقوته. لا حول ولا قوة، وهنا لا حول لا النافية للجنس تنفي كل حول، والصواب أنه لا حول عن شيء إلا بعصمة الله. يوم بدر ليلة 17 من رمضان فعل ما فعل واجتهد، ثم بعد ذلك ذهب إلى المكان المخصص له عليه الصلاة والسلام، فيدعو ربه ويسأل ربه ويجتهد، ورفع يديه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث عمر. وجاء هذا المعنى أيضا عن صحابة آخرين، أنه لم يزل يهتف ويسأل ربه عليه الصلاة والسلام، يسأل سؤالا عظيما ويتضرع تضرعا عظيما، ويقول: يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدتني. يسأل ربه ويهتف بربه ويهتف بسؤال ربه سبحانه وتعالى، حتى سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام من على كتفيه من شدة دعائه، فأخذ أبو بكر الرداء وضعه على كتفيه وقال: يا رسول كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فلما سمع هذه الكلمة وعلم قوة يقين أصحابه بما وعد الله وبسبب دعاء عليه الصلاة والسلام، فقوة يقينهم من قوة يقينه، خرج عليه الصلاة والسلام وهو يرسه في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، ويشير بأصبع الشريف صلوات وسلام عليه ويقول: هذا مكان فلان، وهنا يقتل فلان، ويشير إلى المكان بأسمائهم. قال: فوالله ما جاوزوا محل إشارته صلوات الله وسلامه عليه، قتلوا في هذه الأماكن التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ولهذا المصنف رحمه الله بدأ بهذه الكلمة العظيمة وهي في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وأعظم الاستعانة أن تستعين الله في العبادة، أعظم الاستعانة أن تستعين الله سبحانه وتعالى في العبادة، لأنه إن لم يعن العبد فهو المخذول المحروم. ولهذا يعبد العبد ربه ويجتهد ثم يعود ذاما لنفسه ويذم الخلق في ذات الله، لكنه يعود إلى نفسه فيكون أشد لها ذما. هذا هو العبد العابد لله سبحانه وتعالى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند البخاري وفي الصحيحين، لكن في زيادة عند البخاري وهي من حديث عثمان، الحديث الطويل الذي فيه من توضأ فأحسن الوضوء فصلى ركعتين ويحدث بها ما نفسه غفر الله له ما تقدم به، قال عليه الصلاة كلمة عظيمة، قال: فلا تغتروا، فلا تغتروا، لا تغتر يا عبد الله، لا تغتر بعبادتك، لا تغتر بعملك، لا، ربما ثقيل الذر من عيون الصديقين، هذه المثاقيل هي في الحقيقة تزن القناطير المقنطرة في الظاهر بل الجبال في الظاهر من أعمال غيرهم. العبرة بما يقوم بالقلب، ليس العبرة بما يظهر، لا، فالله عز وجل يعتبر العباد بقلوبهم وما يقوم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم، فلا حول ولا قوة إلا بالله على كل شيء. ولهذا كانت كنزا من كنوز الجنة، المعنى أن أجرها المدخر كالكنز، والناس في الدنيا يكنزون الأموال الثمينة، يكنزون الأموال الثمينة، فكيف بكنوز الآخرة؟ المعنى أنه مدخر له يبقى عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أن العلم علمان، علم نافع وعلم غير نافع، وكما تقدم هو في نفسه نافع لكنه يكون ضرره على صاحبه إن لم ينفعه. وأنه سبحانه وتعالى ذكر العلم تارة في مقام المدح وتارة في مقام الذم، ثم ذكر قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، المعنى لا يستوون، والذين يعلمون العلماء الربانيون، واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذا الفرقان فرقان العلم، فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا هو الفرقان الحقيقي، وهم العلماء الحقيقيون، وهم الذين يعبدون الله على بصيرة ويعلمون على بصيرة ويتعلمون على بصيرة، يعلمون ويعملون ويعلمون غيره. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذين لا يعلمون من هم؟ هم الذين لا يعملون، وإن كانوا في الظاهر علماء لكنه علم لا ينفع. وأشد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه عمران بن حصين وعمر بن الخطاب، يقول وهو رواه ابن حبان وغيره: أخوف ما أخاف على أمتي، أخوف ما أخاف على أمتي منافق. من هو؟ عليم اللسان، جاء بصيغة عليم على صيغة فعيل، صيغة فعيل من صيغ المبالغة، عليم اللسان ليس القلب، وعلم اللسان حجة الله على عباده، وهذا بلاء ومصيبة أن يكون العلم حجة على العبد ليس حجة له. منافق عليم اللسان، لسانه ذلق طلق بالبلاغة والعبارات والاستعارات والمرشحات وما أشبه ذلك من التمثيل والتنظير واختيار الكلمات، فهو يغري بلسانه ويلوك الكلام ويتخلل كما في الحديث الآخر الصحيح: يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانه. وهذا أبغض الناس إلى الله، وأبغض الناس إلى الله الألد الخصم، كثير الخصومة، كثير اللدد والباطل، لأنه يظهر الباطل في صورة الحق ويخدع، فيزل به عالم، يزل به عالم. ولذا في حديث مسلمة في الصحيحين وجاء معناها أيضا عن صحابة آخرين أنه عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته بعض، فمن قطعت له من حق قطعة فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. وفي لفظ عند مسلم إنما هي إصطام من نار جهنم أو أصطام على خلاف ينظر ضبطه إصطام وأصطام، يعني قطع يأخذها من نار جهنم والعياذ بالله، لأنه حينما أظهر الباطل بصورة الحق، وهذا بيان أنه يقضي بعلم يقضي بما يظهر له عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وذكر العلم تارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. ولذا قال يحيى بن معاذ الرازي وجاء أيضا عن سفيان الثوري وجماعة أنه قال العلماء ثلاثة، العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وهؤلاء هم رأس العلماء، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالما بأمر الله وليس عالما بالله، وهذا هو شر العلماء. فالأول هو العلم النافع وهو العالم الحقيقي، وإن كان علمه منسوبا إلى غيره قليلا لكنه كثير البركة كثير الخير عليه وعلى غيره. عالم بالله يقدر الله حق قدره، يخشاه حق خشيته سبحانه وتعالى، يقف عند حدوده لا يتجاوزها لا يتعداها، لا يتعدى الحدود المحدودة الواجبة ولا يقرب الحدود المحرمة فينتهك، تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه الحدود الواجبة المحددة لا يجوز، تلك حدود الله فلا تقربوها هي الحدود المحرمة فلا يجوز قربانها، فمن يقربها فإنه يهلك، فمن فتح الستر يوشك أن يسقط، لأن الستور على الأبواب، فمن رفع الستر كشف ستره ويخشى أن يسقط في المعاوي. لكن عليك بالصراط، إن ربي على صراط مستقيم فاستقم كما أمرت ولا تلتفت يمنة ولا يسرة حتى تلقى ربك وأنت على الصراط المستقيم. فهذا هو العلم النافع، وهم العلماء بالله، العلماء بأمر الله. العالم بأمر الله هو العالم بما يجب من حقه سبحانه وتعالى، يعلم الأحكام فيؤدي ما أوجب الله، يجتنب ما حرم الله، يعلم بما علمه الله سبحانه وتعالى. فجمع العلمين، العلم بالله فهو يعمل بعلمه وهو يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة، وهما مرتبة الإحسان، مرتبة المشاهدة وهي المرتبة العليا، ومرتبة المراقبة وهي المرتبة الأخرى. العالم الثاني عالم بالله وليس عالما بالله، يعني ليس عنده من سعة العلم ما عند من هو عالم بأمر الله، لكنه عالم بالله سبحانه وتعالى، يقدر الله حق قدره، يقف عند حدوده، يتذكر الله في خلوته كما يتذكره في جلوته، كأنه يشاهده، فهو يستحضر عظمته سبحانه حينما تحدث نفسه بمعصية، يستحضر عظمته سبحانه وتعالى حينما تحدث نفسه بترك واجب أو ما أشبه ذلك مما يكون تضييعا لواجب أو انتهاكا لمحرم. والثالث وهم علماء السوء، علماء الضلالة الغواية الذين تحصر بهم المهالك للناس، وهو العالم بالله بأمر الله وليس عالما بأمر الله، وليس عالما بالله، عالم بأمر الله، عليم اللسان، عنده علم، يعلم الأدلة ويعلم الأحكام، فإذا تكلم يقول قال الله، مبطل. يقول ما حجتك لديه؟ يقول قال الله قال رسول الله. لو تسأل مثلا هؤلاء المبطلين يقول قال الله قال رسول الله ومبطل ويستدل بأدلة لا تدل. لكن حينما يريدها على الجاهل الجاهل جاهل. ولذا يضل أناس كثير بعلماء السوء حينما يريدون أدلة على أناس ممن يجهل فيقول هذا يقول قال الله قال رسول الله. وكثير من البدعة والضلالة يقولون ذلك حتى يسوقوا بباطلهم كما يفعل أهداء الدين وعلى رأسهم الرافضة. فإن هذا ديدنهم وطريقهم. فهذا عالم بأمر الله يعني لديه علم بالأدلة والأحكام ويتخذ وسيلة إضلال، لكن ليس عالما بالله سبحانه وتعالى. وذكر قوله سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذين يعلمون هم العلماء بالله العلماء بأمر الله. والذين لا يعلمون يشمل الجاهل الذي لا علم عنده ويشمل من عنده علم لكنه من علماء السوء ليس عالما بالله سبحانه وتعالى. وهذا أقبح هذين الصنفين لأنه يضل بعلمه. وقول الشهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط سبحانه وتعالى. قرن شهادته سبحانه وتعالى بشهاده. وهذا هو وجه إراد المصنف رحمه الله لبيان فضل العلم، لأنه ذكر مرتبة العلماء وأنهم لا يستوون مع غيرهم، ثم ذكر أن الله سبحانه قرن شهادته وهو ما أعلم به سبحانه وتعالى به أنه قرن شهادته بشهادة. وهذه مرتبة عظيمة. وقد ذكر ابن القيم كلاما عظيما على هذه الآية وفوائد عظيمة في مفتاح دار السعادة. وأولو العلم قائما بالقسط وهو العدل. وقوله وقل رب زدني علما، أمر الله نبيه سبحانه وتعالى أن يسأل ربه أن يقول ربي زدني علما. وقل ربي، وقد يظهر والله أعلم من قوله وقل ربي ذكر الربوبية هنا ربي زدني، فسأل الله بهذا الاسم وهو الربوبية الرب. يقول ربي زدني علما ربي زدني علما. ويحتمل والله أن يقال إن المناسبة أن العلماء الحقيقيون هم العلماء الربانيون، كما ذكر البخاري في صدر صحيحه في كتاب العلم أنهم الذين يعلمون بصغار العلم قبل كباره. الربانيون من هم؟ هم العلماء العاملون المعلمون الذين تعلموا العلم وعملوا به وعلموه. والمعنى يسأل ربه أن يرزقه علم، أن له علما يتربى به يتأدب به يعمل به ثم يربي به غيره يعلم به غيره. ولا شك أن التربية وإن كان الاشتقاق يختلف، لكن يمكن أن يؤخذ هذا الاشتقاق والتربية من هذا المعنى. وذلك أن العالم الحقيقي هو الذي يربي غيره بالعلم ويتدرج مع غيره في العلم، فلا يعطي صعاب المسائل ولا كبار المسائل قبل صغارها، بل يبدأ بالصغار حتى يقبل طالب العلم على العلم ويكون أدعى إلى محبته للعلم وأدعى إلى العمل بالعلم. وهذا هو زكاة العلم بالعمل به. وكان سلطة الله عليهم يعلمون ويربون على ذلك ويجتهدون في بذل العلم لكل أحد، ولم يكونوا يختارون أو ينتقون، ولم يكونوا يتحزبون ويتعصبون. ومما يروى عن أحمد رحمه الله أنه كان يحضر بعض دروسه رجل ممن يتهم بالزندقة فقيل لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، إنه يحضر عندك كبش الزنادقة، كبيرهم، شخص متهم، لكن إن كان لم يثبت له عليه ذلك. فغضب الإمام أحمد رحمه الله وقال: من علمكم هذا؟ عمن أخذتم هذا؟ دعوا الناس يسمعون العلم ويذهبون، دعوا الناس يسمعون العلم ويذهبون. فهو لم يبحث عنه رحمه الله، بل حمله على ظاهر، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام. كان يحضر مجلسه المنافقون، بل كبير المنافقين، بل ذكر ابن كثير رحمه الله في بعض المواضع، ولعل في أوائل سورة المنافقون، أن ابن سلول كان يخطب الناس يوم الجمعة بعد الصلاة ويقول: أيها الناس اتبعوا محمد، اتبعوا النبي، فإنه ناصح لكم. وكان النبي عليه لا يهيجه، والقصص في هذا معروفة. فالشأن سواء أنه صحة تصح، فالعلم يذكرون هذا كالمقررين له، ومنقول نقلا قديما، وهي سيرة السلف رحمة الله عليهم. فكانوا يجتهدون في بذل العلم للعمل، ومن جاء يطلب العلم حملوه على ظاهره، وقد ينفتح قلبه في وقت من الأوقات ويكون سببا في هدايته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لم أمر أن أشق عن بطون الناس، لما قيل له ما قيل في قصة بهيثم التيهان. وهذا في أخبار معروفة ومعلومة، إلا في أحوال خاصة حينما يكون فساده ظاهرا ويخشى من شره، لكن هذا هو الأصل والقاعدة العامة. وسأل مرة الإمام أحمد رحمه الله رجل من أصحابه، دخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، أتوضأ من ماء الشجر؟ أتوضأ من ماء كذا؟ جعل يسأله عن بعض المسائل التي فيها تدقيق، مع أن وقع فيها خلاف في المعتصر من الشجر وفي بعض المياه. فقال: لا. جعل يجيب الإمام أحمد رحمه الله، لم يرد سؤاله فأجابه، ثم لما أراد يخرج أمسك بثوبه فقال: هل تحسن تقول، هل تحسن القول في الخروج من المسجد؟ قال: لا. قال: هل تحسن القول في الدخول المسجد؟ قال: لا. يعني هل تعرف ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ تعرف ماذا تقول إذا خرجت المسجد؟ قال: لا. أدب عظيم وذكر عظيم. قال أحمد رحمه الله: اذهب فتعلم هذا ثم تعلم هذا، يعني سل عما ينفع، العلم النافع الذي ينفعك هذا هو المقصود من العلم، تعلم هذا العلم. لأن دخولك المسجد كل يوم وأقل ما يكون 5 مرات على الحالة المعتادة دخولك المسجد، فكيف لا تعرف هذا العلم وهذا الأدب العظيم في الدخول المسجد والخروج منه وفيه الأجر العظيم، وتسأل عن مسألة قد لا تعرض لك، وربما تعرض لك المرة دون المرة. لا، هو رحمه الله لا يستنكر البحث في هذا، لكن حينما يكون لا يحسن، حينما لا يحسن هذا العلم الذي هو محتاج إليه. فلهذا قال له ما قال رحمه الله، قال قوله: وقل ربي زدني علما. هذا أعظم ما يسأل العبد ربه الزيادة منه، هذا أعظم الزاد، أعظم الزاد الزيادة من العلم. الزيادة من العلم كلما حصلت للعبد كلما جعلت نهمته في العلم أشد، وكلما قلت نهمته العلم، أو كلما قل علمه كلما ضعفت نهمته فيه. ذلك أن العلم يأخذ بعضه ببعض، فكلما ازداد العلم العبد علما كلما علم جهله. ولتجد العلماء الكبار رحمة الله عليهم يحقرون أنفسهم ويتثبتون في العلم وفي نشر العلم لعلمهم بالله سبحانه وتعالى، ولكثرة علمهم به سبحانه وتعالى ولخشيتهم الخشية الحقيقية. قال وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية الحقيقية هي خشية العلماء العاملين، العلماء العاملين. إنما يخشى الله من عباده، شوف ذكر مقام الخشية ولم يذكر مقام الخوف. الخشية خوف مع تعظيم، خوف مع إجلال، وهذا هو الخوف النافع لا الخوف المجرد. وقد ضرب بعض أهل العلم مثلا للعلماء في خشيتهم لله سبحانه وتعالى كمثل قوم كانوا في برية فلحق بهم عدو أو سبع ففروا وهربوا، فكان بعضهم يعرف الطريق وبعضهم لا يعرف الطريق، فالذي لا يعرف الطريق جعل يمشي والعدو يمشي خلفه، وكلما امتد مشيه كلما ضعف وكلما زاد تعبه وضعف مشيه، ثم جعل يلتفت. ولا شك أن التفاته دليل على سقوطه في هذا الطريق وشد الطمع عدوه فيه، إنه حينما يلتفت فيراه قريبا منه يصيبه الوجل وشدة الخوف، وشدة الخوف تضعف البدن وتنهك البدن، فقد يسقط فيأتيه عدوه، فإن كان سبعا التهمه وإن كان محاربا له قتله، لكن البصير بالطريق يمشي على طمأنينته، العدو خلفه لكنه يبصر الطريق، يعرف الطريق ويعرف المخارج الطريق ويعرف أين يذهب، فسلك مسلكا آخر فدخل إلى مكان مختف عن عدوه، ثم ذهب إلى شجرة أو في ظل صخرة وجلس خلفها، لأنه يدرك أن طريقه أمامه وليس هذا الطريق، فجلس عليه الخشية مع الخوف اليسير لكنه مع خشية، ويأخذ راحته ونفسه فيفوته عدوه مع إخبات وطمأنينة تحت الشجرة تحت الجبل، ويأخذ راحته ويأخذ نفسه مع الخشية. هكذا العلماء يخشون الله سبحانه وتعالى مع خوف، لكنه ليس خوف شديد يوقع في القنوط كما يقع لبعض العباد فيهلك، ولهذا إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالخشية خوف مع إجلال وخوف مع تعظيم، وهذه خشية العلماء. أما خشية غيرهم فتخلو من هذا، أو خوف غيرهم قد يخلو من الإجلال، وإن كان معه شيء من الإجلال فليس إجلال العلماء وهيبة العلماء، بل هو إجلال قاصر وناقص. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قص سبحانه وتعالى من قصة آدم وتعني من أسماء وعرضهم على الملائكة إلى قول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رد العلم إلى عالم إنك أنت العليم الحكيم. وانظر إلى ختام هذا العلم والحكمة، وجاء بصيغة فعيل تدل على المبالغة، أنت العليم الحكيم. ولهذا ينبغي أن يكون العالم حكيما، فيزن علمه متى يتكلم متى يسكت، والعالم تارة يتكلم وتارة يسكت، وهو في كلا الحالين معلم. فقد يتكلم بعض الناس بالعلم لكن ليس هذا مكانه وليس هذا وقته، فليس كل علم يقال. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول علي رضي الله عنه، ويقول ابن مسعود ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ما يأمنك إن حدثتك كفرت وكفرك تكذيبك له. هذا هو العالم. قد نبه إلى هذا أهل العلم، وممن قاله منبه عليه ابن عقيل رحمه الله، وأن العامة ينبغي للعالم أن يراعي أحوالهم ولا يغره ما يظهر منهم، لا بل تأن في أحوالهم، فلهم ضجيج لكنهم يتفرقون حينما يدعون وحينما يحتاج إليهم فإنك لا تراهم. ولذا يقول في كلام معنى، يقول ابن عقيل رحمه الله في بعض كلامه الذي في الفنون الذي نقله ابن مفلح رحمه الله في لعله في إما في الأداب أو في كتاب الفروع، يقول لا يغرك اجتماعهم في الجمع والجماعات ولا ضجيجهم بالدعاء في عرفات، إنما انظر إلى موالاتهم ومعاداتهم لأعداء الشريعة. انظر إلى ذلك فاقدرهم بقدرهم. ويقول إنه ربما لو تكلم الإنسان بكلام لاستحلوا دمه. ولهذا ينبغي للعالم التأني، وهذا هو العالم الحقيقي، ليس كل علم يقال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. وترك النبي عليه الصلاة والسلام أمورا من الأمور لم يحدث بها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت جرابين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم. رواه البخاري. ويقول في رواية أعوذ بالله من إمارة الصبيان وسنة الستين. وحذيفة رضي الله عنه كان أيضا يحفظ أمورا لكن ربما حدث، وكان سلمان رضي الله عنه يخالفه ويحدث بهذا وينكر عليه ويقول لا تترك ما أنت فيه حتى تورث قوما بغض قوم وقوما حب قوم، والله إما أن تنتهي وإما أن أرفع أمرك إلى عمر، لأنه يعلم أن عمر الملهم رضي الله عنه. ولهذا في القصة الأخرى لما أنه أراد أن يتكلم بكلام، لما قال رجل لو مات أمير المؤمنين بايعت فلانا، فقال عمر أيضا إني قائم العشية فمحدث هؤلاء القوم دار إلى المدينة دار العلم والهجرة، فيعقلوها ويضعوها، فيعقلوا كلمتك فيعقلون كلمتك ويضعونها مواضعها. قال والله لا أقومن بذلك في أول مقام أقومه. فلما كان يوم الجمعة قال عبد الرحمن بن عوف لبعض الصحابة، وكان عمر والله لا يقولن مقالة لم يقلها قبل، قال ما عسى أن تظن أن يقول، فقال ما قال رضي الله عنه. المقصود أنه قال أنه انتظر رضي الله عنه ولم يحدث به عامة الناس في الحج، إنما انتظر بإشارة عبد الرحمن عوف، وهؤلاء هم أهل المشورة الناصحون، ولذا هم الذين يحصل بهم الخير، البطانة الصالحة البطانة الناصحة الذي تدل على الخير وترشد إليه. وإذا أراد الله بالأمير والإمام خيرا جعل الله له وزير صدق، إن رأى خيرا دل عليه وإن رأى شرا حذره منه. فهذا هو العالم الحقيقي الذي يقول الكلمة في مقامها. ولهذا قال كما هنا إنك في ختام إنك أنت العليم الحكيم. فالحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، وأعظم الأمور هو الكلام بالعلم. ولهذا العالم الحقيقي العالم مصر حينما يرى الأمور يبصرها بعينين وينظر إليها بعينين، غيره من أهل الجهل أو من قصر علمه له عين واحدة، إما أن يبصر الخير فيقول لابد أن نعمل به، وإما أن يبصر الشر فيقول لابد أن ننكره. لكن البصير يبصر الخير والشر، فقد تكون الحكمة هو العمل بالخير والدعوة له، وقد تكون الحكمة هو إنكار الشر، وقد تكون الحكمة هو السكوت. فهذا هو العالم الذي له عينان بصيرتان. وهذا ينفع طالب العلم في هذا الزمان في هذا الوقت كثيرا، وعليه تتنزل كثير من المسائل والوقائع ومرتبطة بقاعدة عظيمة، قاعدة التلازم بين المصالح والمفاسد، وقد بينها الشاطبي رحمه الله في مواضع من الموافقات، وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر شيئا من ذلك، وابن القيم وكذلك الحافظ حجر رحمه الله في بعض كلامه فتح الباري التلازم بين المصالح والمفاسد. هذا التمييز بينهما هو العلم النافع. أما معرفة الخير من الشر هذا كل يعرفه، حتى البهائم تعرف ما يضرها فتجنبه، وتعرف ما ينفعها فتعمل به فتأكل ما ينفع. لكن خير الخيرين وشر الشرين من يميز بينهما؟ هذا هو البصير العليم الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، فيزن الأمور بهذا الميزان. ثم ذكر ما قص سبحانه وتعالى في قصة الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام. والخضر على الصحيح نبي على قول الجمهور، وما ذكر في بعض كلام شيخ الإسلام فتاوى أن قول الجمهور، فقيل إنه هذا كلام قديم له، لنوجد في كلام الفتاوى أن الذي نقل عن الجمهور أنه ليس بنبي، والصواب أنه نبي، وأن قول الجمهور لقوله وما فعلته عن أمري، قال تعالى عنه وما فعلته عن أمري. وما وقع في قصته من الأمور دل على نبوة عليه الصلاة والسلام، حيث قال إنك على علم من علم الله علمكه إياه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني إياه لا تعلمه أنت، يقوله لموسى عليه الصلاة والسلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وفيه إشارة إلى أن العالم الكبير يطلب العلم من غيره ولو كان أصغر منه ولو كان أقل منه، والعالم لا يكون عالما حتى يأخذ العلم عمن فوقه وعمن هو يماثله وعمن دونه. والعالم الحقيقي كالأرض اللينة التي تكون في مكان منخفض، في مكان منخفض ينزل السيل عليها ويرتفع ويترك غيرها، كذلك الأرض المنخفضة كالعالم، العالم المتواضع الذي ينخفض ويخفض نفسه كالأرض التي ينزل عليها سيل غيرها، فتحفظ الماء وتنبت الشجر والكلاء والخير. ولهذا قال فهذا هو العلم النافع. نعم.
قال رحمه الله وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. وقال وأضله الله على علم، وعلى تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
نعم. قال رحمه الله وقد أخبر الله عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمه كما تقدم، وإن كان نافعا لغيرهم، فعلمهم قد ينفع غيرهم لكنهم لم ينتفعوا به ولم تحصل لهم الغاية المقصودة من العلم. لأن المقصود من العلم هو العمل، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبر عابد الوثن. فهذا علم نافع في نفسه، لكن صاحبه لم ينتفع به، لكن صاحبه إن قلت شددتها نصبت صاحبه، وإن جعلت عاطفة ضممت لكن صاحبه، لكن صاحبه لم ينتفع به، لم ينتفع بهذا العلم لأنه حجة الله عليه. ولهذا قال الحسن رحمه الله: العلم علمان، علم اللسان وهو حجة الله على خلقه، وعلم في القلب فهذا هو العلم النافع. وإذا دخل القلب نفع، وهذا جاء في حديث إذا دخل القلب نفع، فالعلم النافع هو الذي يدخل القلب، أما ما كان على اللسان فهو حجة عليه لأنه لم يعمل به، بل يكون سببا لضلاله والعياذ بالله وإغلال غيره كما تقدم. ثم ذكر قوله تعالى: مثل الذين، المثل والصفة والأمثال للاعتبار. وكان بعض السلف إذا قرأ بعض الأمثلة فلم يفهمها بكى، وذكر قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال تضرب لتعقل ويجتمع عليها العقل والفهم. فإن كان المثل مثل قوم للتحذير من حالهم فيأخذ حذرة، كهذا المثل والصفة: مثل الذين حملوا التوراة أمروا بأن يحملوها، يعني أن يعملوا بها، هذه الأمانة عظيمة. مثل الذين حملوا التوراة وهو ما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا هو الحمل الحقيقي للعلم، هم في الحقيقة كأنهم حملوها حسا، كالحمار الذي يحمل كتبا على ظهره، يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا مثل عظيم ضربه سبحانه وتعالى لمن لم ينتفع بعلمه، كمثل اليهود الذين لم ينتفعوا بالتوراة بل كانت حجة عليهم. وهذا المثل في ذكر الحمار من باب البيان لحالهم، وإلا هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مثل الذين حملوا التوراة، حملوا هذه الأمانة العظيمة وهي أمانة تبليغ العلم والعمل بالعلم، ثم لم يحملوها بل ضيعوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني أنها كانت عليه ثقيلة ولا يستفيد منها، زوامل للأسفار لا علم عندهم، ليس عندهم علم بها ولا معرفة بها، إنما تثقل على صاحبها. كذلك هؤلاء حملوا تبعتها ولم يعملوا بها، فصار ضررها عليهم لأنها حجة الله سبحانه وتعالى على عباده. وجاء في حديث رواه أحمد من طريق مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، وقد تغير رحمه الله، أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لا جمعة له. الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، المعنى أنه لم ينتفع بل خالف العلم الواجب ووجوب الإنصات لسماع الخطبة. ثم ذكر المثل الآخر لضربه سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آية فانسلخ منها. وهذا المثل اختلف فيه، هل هو قيل إنه لابن عام بن باعورة، وقيل أمية بن أبي الصلت، والله أعلم، لم يثبت شيء من هذا، إنما ذكر العلماء نماذج ولعل من ذكر أمية بن أبي الصلت أراد من باب التمثيل، لأن أمية بن أبي الصلت لديه علم ومعرفة، كان شاعرا فحلا وله أشعار في الجاهلية، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم مع أنه عنده علم، فلم ينفعه علمه، بل إنه رثى كفار قريش بمرثية بليغة عياذا بالله، فقبح الله من هذه حاله. ونقل فانسلخ منها، يعني كما يقول كانسلاخ الحية من جلدها، ولهذا انسلاخ لم يعلق بشيء من العلم، لم يعلق بشيء من الهدى، مثل ما يسلخ الجلد من الشاة أو غيرها فلا يعلق بالجلد شيء، هكذا هذا فانسلخ من فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، اتبع هواه والعياذ بالله، ومن اتبع الهوى هوى، وهذا مثل يجب أن يعقله طالب العلم وأن يتأمله وأن ينظر في حاله حتى يحذر حال هؤلاء الذين يضلون ويضلون. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لم يرتفع ولم ينتفع، أخلد واتبع هواه، اتبع الهوى والشهوة، هذه همته في هواه، ومعبوده هواه وإله هواه، أرأيت من اتخذ إله هواه فأنت تكون عليه سبيلا، وأضله الله على علم. ثم ذكر قوله تعالى فخلف بعدهم خلف ورثوا الكتاب، عندهم علم لكنهم لم ينتفعوا. والمصنف رحمه الله أورد هذه الآيات ليبين أن هذا العلم لم ينفعه، ولذا في الحديث الصحيح حديث لبيد بن ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا، حديث رواه الإمام أحمد، ذكر شيئا يوم الأيام فقال لبيد والله لنقرأن القرآن ولنقرئنه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءه، قال تكلتك أمك يا ابن لبيد، فهذه التوراة لقد كنت أظنك من أعلم أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى لا ينتفعون مما فيهما بشيء. فالعلم لا ينفع إلا بالعمل، واليهود والنصارى كما في الآية وكما في الحديث لم ينتفعوا شيء، مثل من حمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفر، وهنا في الآية فخلف بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، يعني همتهم في الدنيا هذا الأدنى هذا الأخس وهو عرض الدنيا، يشترون بها ويبيعون بها ويبيع دينه بعرض من الدنيا، همته هواه وهمته شهواته، ولو باع دينه بل يستحل به دم أخيه والعياذ بالله، هذه من أعظم المصائب والبلايا والفتن. وإن يأتي ويقولون سيغفرنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذ، يعني هذه همتهم في عرض الدنيا فيبيعون علمهم لأجل الدنيا فيضلون ويضلون. وكذلك قوله تعالى وأضله الله على علم، وهذه أعظم المصائب والبلايا أيضا أن يكون ضلاله على علم، ولذا قد يعذر الجاهل ما لا يعذر العالم، وجاء في هذا آثار وإن كانت لا تصح لكن المعنى صحيح. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم من تعلم العلم ليقال عالم، ومن قرأ القرآن ليقال قارئ، تعلم ليقال عالم فقد قيل، وهذا علم لا ينفع. وكذلك حديث أسامة، وهذا صحيح مسلم، حديث أسامة بن زيد في البخاري أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيرمى في النار فتندلق أقتابه والعياذ بالله، يعني أمعاؤه تندلق وتسيل والعياذ بالله، فيجتمع عليها للنار فيقولون يا فلان، يعرفونه عالم مشهور، مشهور في الدنيا ومشهور في النار والعياذ بالله، مشهور بين أهل النار والعياذ بالله. وهذه مصيبة أن يكون العالم يشتهر بعلمه ويكون ضالا مضلا فيعرف والعيام ويشتهر أيضا بهذه الفضيحة، ولكن أين؟ في سقر والعياذ بالله. يقول يا فلان ألم تكن تعلمنا؟ يقول كنت آمركم بالعلم ولا آتيه، وأنهاكم يعني عن الشر فآتيه، أو كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأما العلم الذي ذكره سبحانه وتعالى على جهة الذمة فقول في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر، وهذا من العلم الضار، علم السحر. والسحر بين العلماء ضرره ووضره وفساده. والسحر أقسام، تارة يكون بالشرك وتارة يكون بالأدوية، وأشده وأقبحه ما كان عن طريق الشرك، ويليه ما كان عن طريق الأدوية وإن كان أخف ضرر، لكنه نوع من السحر. وقد ظل بعضهم فتعلق بشيء من أنواع السحر، فالسحر فساده عظيم مع أنه علم، لكنه علم باطل، علم فاسد، علم مفسد والعياذ بالله. وقوله فلما جاءتهم رسل بيت فرحوا بما عندهم علم، فهذا في الحقيقة من الباطل، فكان فرحهم سببا في رد الحق، لأنهم كانوا سادة وكانوا يتأكلون بعلمهم، فلم يؤثروا أن يتركوا ما هم عليه. لكن ما كان الأمر، ما هي العاقبة؟ حاق بهم، حل بهم ما كانوا به يستهزئون، فهو باله عليه في الدنيا ثم في الآخرة كما تقدم في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا، سماهم علماء أو وصفهم بالعلم، قال يعلمون، لكنه علم ظاهر، وقد يظهر والله أعلم، ويمكن أن يستنبط من قوله ظاهرا أنه على اللسان، هذا هو العلم الذي لا يفهم. يعلمون ظاهرا من هذه الدنيا، ومن العلم الظاهر ما يكون ظاهرا باللسان ليس باطنا، ليس داخلا في القلب. فالعلم النافع ما دخل القلب، إذا دخل القلب رسخ ونفع، هذا هو العلم النافع. ولقال يعلمون ظاهرا، فلهذا ظاهرا هم علمهم ظاهر، وهم يظهرون أنهم علماء ويتكلمون بالعلم بألسنتهم ويضلون بألسنتهم، وهذا العلم ليس باطن. والعلم الحقيقي هو إذا كان ظاهرا وباطن، ظاهرا باللسان العلم بالله، وباطن بالعلم ظاهرا بالعلم بأمر الله، وباطن العلم بالله وهو الخشية والخوف، لأن يكون هذا العلم في قلبه قبل أن يكون على لسانه، يتكلم قلبه، ينطق قلبه قبل أن ينطق لسانه، يتكلم بخشية الله والخوف منه والتوكل عليه وحسن القصد والإرادة لما يحبه سبحانه وتعالى. فهذه هي العبادة الحقيقية، العبادة الحقيقية، عبادة الظاهرة، عبادات الظاهرة والباطنة من أعمال القلب وأقوال القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، فتقبل الجوارح على العمل لأن القلب قائدها ولأن القلب ملكها، وإذا صلح صلحت جنوده، والقلب ملك والأعضاء جنوده كما يقول أبو هريرة، ويقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالصلاح الحقيقي صلاح القلب، وفي اللفظ الآخر وأشار إلى قلب عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى قلبه. وفي حديث سعيد الخدري عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع، تذل وتكفر اللسان، تقول إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا لأن القلب رائد، لأن اللسان رائد القلب وينطق بما في القلب، هذا هو معنى الحديث، معنى الحديث ليس الذي كان. والحديث الآخر الصحيح لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لماذا؟ لأن استقامة اللسان دليل على استقامة القلب حينما يتكلم بالخير والعلم الذي يدل على الخير. فارتباط القلب باللسان ارتباط عظيم، فهو الناطق به المتكلم والمصرح عنه. ويقال يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة، هم جاءت بضمير الفصل، يعني هم دون غيرهم، هذا الضمير للتخصيص، يعني كأنهم هم. ويقال وهم عن الآخرة، لم يقل غافل، لا، وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا ضمير فصل للتأكيد، لتأكيد المقام، كأن الغفلة لهم دون غيرهم. نعم.
قال رحمه الله: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعادة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا، فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله
صعصعة نعم
وإن صعصعة بن صوحان
صوحان صوحان صوحان
وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا، أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك.
نعم بارك الله فيك، نقف على هذا. نعم. قال رحمه الله: ولذا جاءت السنة بتقسيم العلم نافع. هذا ذكر رحمه الله أخبارا عظيمة يحتاج إلى الوقوف عندها، وخاصة أيضا في العزو والتخريج يعني تحتاج إلى عناية، وهو رحمه الله له عناية في هذا، لكن سكت عن بعضها. والسنة كما في القرآن جاءت بالتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعادة من العلم الذي لا ينفع. فإذا كان يستعاد من ينفع فترك طلبه خير، يعني لو أن إنسان طلب العلم والعياذ بالله لكنه لم ينتفع بعلمه، هذا ترك العلم خير، لأنه كان وبال عليه وحجة عليه، ربما كان سببا في إضلال غيره. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صحابي جليل في سنة 68 للهجرة، وله رضي الله عنه مواقف مشكورة، ونزل فيه بعض الآيات رضي الله عنه، وأن الله أخذ النبي بأذن وقال: إن الله صدقك في أمر المنافقين، حينما أخبر عن قولهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني، اللهم معناه يا الله، وحذفت الياء وعوض عنها الميم، يعني حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم. وربما تذكر الياء أحيانا في بعض كلامهم كقول القائل إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، وتذكر. لكن الأكثر لا يجمع بين العوض والمعوض، بل يقول اللهم يعني يا الله يا الله. اللهم إني، اللهم اللهم إني، هنا ذكر النفس والتنصيص على النفس من باب بيان شدة الحاجة والضرورة، وأن العبد يسأل ربه سبحانه وتعالى ويلتجئ، أعوذ أي ألتجئ بك، يعني وحدك دون غيرك، ألتجئ بك وحدك من علم لا ينفع، أعوذ بك من علم لا ينفع، علم يكون ضرره قل، علم لا ينفع، علم لا ينفع. وهذا قد يكون نفي النفع ولا يلزم من الضرر، وقد يقال إنه إذا لم يكن نافع فهو ضار، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن العلم إذا لم يكن نافعا فهو ضار، لابد، ما يمكن يكون علم يعني لا ينفع ولا يضر، إذا كان لا ينفع فهو يضر، وذلك أن العلم يدعو إلى العمل، فإذا علم العبد أعظم النفع العمل، فإذا لم ينتفع به المعنى لم يعمل به حصل الضرر. فمفهوم المخالفة واضح وبين من الحديث أنه يضره هذا العلم، لأن العلم النافع، العلم إذا لم ينفع فإنه يضر، بمعنى أن نفعه هو العمل به، ونفعه هو تعليمه والدعوة إليه. أعوذ بك من علم لا ينفع. ويأتي الآيات تقرن الإيمان بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع هذا العمل، ذكر العلم وذكر العمل. وما قوله علم لا ينفع المعنى العمل، ومن قلب لا يخشع ذكر الخشوع، وهذه هي الخشية الحقيقية، والخشية والخشوع متقاربان، حتى في عندك مادة خشع وخشية، فالخاء والشين خشع وخشع، وفي الغالب يعني في الغالب أن كلمات العربية كلمة أئمة اللغة يذكرون هذا، فيذكرون بعض المعاني، بل إن الكلمات أحيانا تختلف أو المعاني تختلف بحسب الحركة، إذا كانت مضمومة أو إذا كانت ضمة أو فتحة أو كسرة، مثل عز يعز، عز يعز، عز يعز، المعنى في الأصل واحد لكن يختلف بحسب كسر العين وفتح العين وضم العين، وهكذا عبارات كثيرة. وتجد مثلا أن المعاني أو الحروف الشديدة التي تكون شديدة في مخارجها تجد أن معانيها أيضا فيها خشونة، والتي تكون مخارجها سهلة تكون معانيها لينة، مثل الحروف الهوائية في الغالب أنها تكون للكلمات التي تكون لينة، والحروف التي تكون فيها شدة في لفظها تكون معانيها شديدة، مثل الخاء والشين وما أشبه ذلك. فهذا من أسرار العربية، وهذه تنفع طالب العلم في النظر في بعض الكلمات وبعض التأملات التي تكون في الأخبار، في الأحاديث، في الآيات، وكذلك في الأحاديث. ويقال ومن قلب لا يخشع، والذي دعا إلى هذا قوله يخشع، وأن الخشية والخشوع وقد يكون بينها فرق. ولبعض أهل العلم كتاب في هذا، في كتاب نسيت اسمه الآن، طبعه مطبوع في بعض الفروق بين الكلمات، يعني يذكر كلمات القرآن ويذكر الفروق بينها، يذكر الفروق بينها. قال ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن نفس لا تشبع فيها نعم، يعني من الدنيا. أما العلم فطالب العلم منهوم في طلب العلم ولا يشبع من العلم كما لا يشبع من النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى من قراءة كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والنظر في كلام أهل العلم ومن دعوة لا يستجاب لها. هذه مصيبة، دعوة لا يستجاب لها، المعنى أنه لا يحصل مقصودها، وإلا ليس المعنى أنه يستجاب لك بعين الدعوة، لا، إنما لا يستجاب لها بأي نوع من أنواع الإجابة. وكل داع يدعو ربه فهو على إحدى ثلاثة، كما في حديث أبي سعيد وعبادة وأبي هريرة رضي الله عنهم، حديث مروي من طرق عند أحمد الترمذي، أن النبي عليه السلام قال الداعي على إحدى ثلاثة، وفي لفظ ما من داع يدعو إلا استجاب الله له إحدى ثلاثة، إما أن يعجل دعوته، وإما أن يدخرها له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. في لفظ قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. وفي لفظ وفي حديث آخر إذا دعا أحدكم فليكثر فإنما يدعو ربه، فإنما يدعو ربه، وأمر أن يدعو العبد وأن يجتهد في الدعاء وأن لا يستحسر ولا ينقطع ولا يستعظم ما يدعو ولا يستحقر ما يدعو. فلا تستعظم ما تدعو لأنه عظيم، ولا تستحقر ما تدعو لأنه حقير، لا، فقد يكون الشيء في الحقير يكون صعبا ولا يتيسر، فإن لم يتيسر فإن لم ييسره سبحانه وتعالى فإنه لا يتيسر لك. ومن نفس الناس ومن دعوة لا يستجاب لها. والحديث هذا قد خرجه كما ذكر مسلم رحمه الله، والمصنف لم يعتني برواياته رحمه الله، لا، لكأنه لم يقصد يعني استطراد الروايات، يعني لم يقصد إليه، إنما قصد المعنى، قصد المعنى، وإلا هو قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أنس بحديث بنفس حديث مسلم، حديث مسلم، وكلها فيها التعوذ، أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، من نفس لا تشبع. وفي له وفي بعضهم من دعوة ومن دعاء لا يستجاب له، وبعضهم دعوة لا يستجاب لها. لكن في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد والترمذي، وفي حديث أنس عند أحمد والنسائي زيادة أعوذ بالله من هؤلاء الأربع، أعوذ بالله من هؤلاء الأربع. وجاء أيضا من حديث جابر، فهذه دعوات عظيمة في التعوذ من هؤلاء أو الدعاء بهذه الدعوات، أعوذ بكم من لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع، وتسأل الله علما نافيا. أسأله سبحانه، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في لقاء آخر، أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافع والعمل الصالح، مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.